أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا بأنه حتى لو فرضنا أننا لم نتمكن لسبب من الأسباب من ترجيح القول الثالث على القول الأول والثاني، حتى إذا فرضنا ذلك فالظاهر أنه لا فرق ولا ثمرة عملية مهمة بين القول الثالث من جهة وبين القولين الأول والثاني من جهة أخرى، ليس هناك فارق عملي واضح بينهما. أنا أريد أن نوضح هذه النقطة لأنك أذغان لعله. الثمرة التي تدعى بين القولين ثمرة تدعى بالنسبة إلى المكلف المالك، تظهر عليه تنعكس عليه الثمرة في عمله، وأخرى تدعى بالنسبة إلى الإمام عليه السلام، الثمرة المدعاة بالنسبة إلى المكلف المالك تذكر بهذا الشكل، بأن هذا المكلف المالك للمال الذي تعلق به الخمس، هذا المكلف يجوز له دفع نصف الخمس إلى السادة مباشرة بناء على القول الأول أو الثاني، يجوز له أن يدفع نصف الخمس إلى السادة، وأما على القول الثالث فلا يجوز له ذلك، بل يجب عليه أن يدفع تمام الخمس إلى الإمام عليه السلام أو متولي شأن الخمس وكيل الأمر، فلا يجب على القول الثالث أن يدفع سهم السادة نصف الخمس إلى السادة مباشرة، إلا بد أن يراجع ماذا؟ يراجع الإمام عليه السلام أو وكيل الإمام عليه السلام لكي يأخذ منه الإذن في إيصال هذا الحق نصف الحق نصف الخمس إلى السادة. هذه تذكر الثمرة بالنسبة إلى المكلف. بالنسبة إلى الإمام عليه السلام تذكر الثمرة بهذا الشكل، لأن على القول الأول لا بد من دفع السهام إلى أصحابها، إلى السادة من المساكين واليتامى وأبناء السبيل، نصف الخمس يدفعون إلى السادة ويوزع عليهم، والإمام عليه السلام يأخذ النصف الثاني، هذا معنى القول الأول. وأما على القول الثالث لا يفعل ذلك، لا يجب ذلك، بل يتصرف في تمام الخمس بحسب المصلحة التي يراها، ولا يجب أن يدفع الخمس بتمامه إلى غير شنو؟ إلى غير السابع، في القول شنو الثاني. هو يتصرف كيف ما يشاء بحسب المصالح التي يدركها في هذا في تمام الخمس بلا توزيع بلا تقسيم، يتصرف فيه ولو بدفعه الى غير السادة. هذه الثمرة بالنسبة الى الامام التي تدعى بالنسبة الى الامام. اما بالنسبة الى المكلف، بالنسبة الى المكلف الذي نقول هو هذا انه لا ثمرة بين القولين بالنسبة للمكلف، بل المكلف على كلا القولين بناء على ما هو الصحيح كما سيأتي لا يجوز له أن يتصرف في سهم السادة لدفعه مباشرة إلى السادة. إلا بعد المراجعة، حتى على القول الأول فضلا على القول الثالث، المكلف المالك لا يجوز له أن يستقل الدفع والصرف والإعطاء المن للسعادة لا يجوز ذلك. فهذه المسألة سيأتي بحثها عندما يتعرض لها السيد المعتل، سيتعرض لهذه المسألة وسيأتي بحثها. وسيأتي أن الصحيح في هذه المسألة هو أن المكلف لا يستقل بالصرف والإعطاء بنفسه، لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي حتى بالنسبة إلى شأن السادة لا يستقل بذلك. فهذه المسألة كما قلنا سيأتي بحثها مفصلا، لكننا نشير إليها بشكل مختصر. سيأتي أن جماعة من المتأخرين ذهبوا إلى الاستقلال، والمقصود بالاستقلال استقلال المالك المكلف المالك لماذا؟ للدفع إلى السعادة. ومنهم السيد المالك وذهب إلى أنه يستقل في شأن السعادة في دفعه إلى السعادة، لا يشترط مراجعة ماذا؟ الحاكم الشرعي يعني وكيل الإمام، أي لا يشترط مراجعة الإمام، بل يستقل المكلف في الدفع والإعطاء. ولكن سيأتي أن الصحيح عكس ذلك، الصحيح هو عدم الاستقلال، وذلك لأن الظاهر من الأدلة أن الإمام له الولاية على تمام الخمس، له الولاية على تمام الخمس، ويكفي لإثبات ذلك أدلة القول الثالث المتقدمة، القول الثالث المتقدمة. فإننا إذا تنزلنا وقلنا بأنها ليست ظاهرة في الملكية والاختصاص للإمام عليه السلام، فلا أقل كما قلنا من دلالتها على ما على ولاية التصرف، حقيق الطلال ومن خمس منه لفاطمة الخمس ولمن يلي أمرها عليه السلام، إلى آخره من التعبيرات المختلفة المتقدمة في روايات القول الثالث. هذه إذا تنزلنا، لأننا كان نتكلم بناء على القول الأول، إذا تنزلنا وقلنا أنها ليست لها مثلا قطعنا اليد عن ظهورها لسبب من الأسباب ولو لأجل الترجيع، رفعنا اليد عن ظهورها في الاختصار والتملك لتمام الخمس، فلا أقل من أنها تدل على الولاية على ماذا؟ على التصرف، أن لهم الولاية، وإلا بأي طريق الحق حقنا خمسي خمسنا ونصيبي من نصيبي منه إلى آخره، ستكون ظاهرة في ماذا؟ في الولاية على التصرف. وجود أدلة تدل على الولاية على التصرف، على أنهم عليهم السلام لهم الولاية على التصرف في الخمس بتمامه، هذا مما لا ينبغي الإنكار في باب الأدلة. ويضاف إلى ذلك أن هذه الأدلة المتقدمة روايات صحيحة سندا وكان سندا، مثل مسيرة الجزرقي، وسيرة الجزرقي من الروايات المهمة في هذا الباب، وهي مروية الباب الثاني من أبواب قسمة الخمس الحديث الأول. يروي الشيخ الكليم وغيره أيضا عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، عن الرضا عليه السلام قال: سئل عن قول الله عز وجل: واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه، الى اخر الايه. فقيل له: فما كان لله فلمن هو؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فما كان يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فهو للامام. المساله فقيل له: أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل، ما يسمع به أو ما يسمع به؟ قال: ذاك إلى الإمام. أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يصنع؟ أليس إنما كان يعطي على ما يرى؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس كان يعطي على ما يرى؟ الشكل الذي يراه مناسبا بحسب المصالح التي يراها. كذلك الإمام عليه السلام، هذا ليس الروايات ظاهر في أن الإمام كالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعطي على شنو؟ على ما يرى، يعطي على ما يرى. الأمر مفروق إليه، مفوض إليه، فيكون الولاية على ماذا؟ على التصرف في الخمس بالشكل الذي يراه مناسب. ونفس الكلام في رواية حماد، مسلك حماد المتقدمة التي كما قلنا يمكن تصحيحها سندا، حيث أنها مسلك حماد مروية في ذلك الأول من أبواب مسلك الخمس الحديث الثامن، لكن المقطع الذي نستدل به لم يكن الشيخ صاحب الوسائل في الوسائل، لكنه موجود في المصدر وهو عبارة عن الكافي في الكافي المصدر، موجود هذا المقطع الذي نذكره. ورد فيه: فإن بقي بعد ذلك شيء أخرج الخمس منه فقسمه في أهله. من الفاعل قسمه؟ الإمام عليه السلام. أي وظيفة الإمام، هو الذي يقسم الخمس في ماذا؟ في أهله. أخرج الخمس منه فقسمه في أهله. وهكذا صحيحة ربعي المتقدمة واردة في الباب، في الباب الأول من أبواب قسمة الخمس الحديث الثالث. ورد فيها لأن الرسول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه مغنم أخذ صفوه، وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أقسام ويعطى خمسه، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس المقاتلين يعني الذين قاتلوا عليه، ثم يقسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماسين. يعني هذا من أدلة القول الثاني، التقسيم الشمل خماسي، لكن دي أدلة لا يشكل أن الرسول هو الذي يفعل ذلك، هو الذي يقسم الخمس خمسة أخماسين، يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه، ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل. وهكذا رواية عبد الله بن سلام المروية في الباب الثامن من أبواب ما يجري في الخمس الحديث الثامن، اللي ورد فيها أن على كل امرئ غنم اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليه السلام ولمن يلي أمرها من بعدها. وقلنا أن المقصود من يلي أمرها يعني الإمام، يعني يلي أمرها مو يلي أمرها الخصوصيات الموجودة عندها، وإنما الإمام مقصود فيه. فذاك الحجج على الناس، من يلي أمرها من بعدها من ذريتها، الحجج على الناس أنقل نطلع على الإمام عليه السلام. فذاك لهم خاصة، جابوا ذاك خمس الواجب في كل على كل من اغتنم او اكتسب، فذاك لهم خاصه يضعونه حيث شاءوا، وحرم عليهم الصدقه الى اخر الروايه. هذه الروايات وغيرها من الروايات اللي امثلتها مختلفه، لا بد في ان الذي يلي امر التقسيم حتى لا قلنا التقسيم السداسي او الخماسي، الذي يليه ويتولى امره هو الإمام عليه السلام. ويعين ذلك، لا نقول يدل عليه، لكنه يعين ذلك السيرة المستمرة على تسليم الخمس لكلامه إلى الإمام وكلام الإمام عليه السلام، بل الأئمة عليهم السلام كانوا يطالبون الشيعة بتسليم ماذا؟ كلام الخمس. ولا يوجد ولا نص لا رواية ولا تاريخ يشير ولو من بعيد الى استقلال المكلف في ماذا؟ في ايصال الحق او نص الحق علما الى الساده الى مستحقيه. ليس هناك ما يشير الى ذلك اطلاقا، لا في الروايات ولا في النصوص التاريخيه. قد كانوا يسلمون الخمس بهذا الشكل، سنجد من هذا دليل ان تسليم الخمس اعم من هذا، لكنه عدم الاشاره ولا في مورد واحد الى استقلال المكلف المالك التصرف في هذا الخمس، هذا يشير على انه ليس له الولايه على ذلك. نعم، استدلوا على استقلال المالك المكلف المالك بدفع واعطاء سهم الساده الى مستحقيه مباشره، استدلوا عليه بادله، استعملوا عليه بشكل مختصر بما فيه هذا الباب، استدلوا بالاطلاق، اطلاق الادله، كانوا على مقتضى اطلاق الادله، ومنها الايه الشريفه هو عدم اشتراط المراجعه. هذا حق ثالث لهؤلاء الساده، بامكان المالك ان يسلم هؤلاء الساده الحق المتعلق بعين المال، عين المال تعلق به حقا له، فيجوز له ان يسلمه اليهم لذلك. مقتضى اطلاق هذه الادله هو عدم اشتراط ماذا؟ المراجعه، مراجعه الحاكم الشرعي، وبهذا يثبت استقلال المالك في الاعطاء والدفع. هذا الشق بالاطلاق سياتي انه يناقش فيه ويناقش فيه وهو الصحيح، لانه لا يوجد اطلاق في هذه الادله من هذه الناحيه. الادله مفادها ثبوت الحق المال، هذا مفاد ان هناك حق في هذا المال ثابت، اما كيف يصرف هذا الحق، كيف يعطى هذا الحق، كيف، هذا لا تتعرض له الادله. الادله ليست بسبب بيان كيفيه دفع واعطاء هذا الحق، حتى نقول ان مقتضى اطلاقه هو انه يجوز الدفع والاعطاء بلا اشتراط الشنو؟ مراجعه، لان المراجعه لو كانت شرطا لذكرت مثلا. الادله ليست فيها واضح، الايه الشريفه ماذا تقول الايه الشريفه؟ فان لله خمسه وللرسول وللقوه حقا ثابت في المال، تؤكد من هذا. التمسك باطلاق ذلك يستطيعه من ثبوت الحق مطلقا، ان هذا الحق ثابت في المال مطلقا، وهذا ليس فيه قيد، ثبوت الحق مطلقا. اما الاعطاء والدفع والصرف هي ليست نظره الهي، ليست في مقام بيانه حتى نقول بان مقتضى اطلاق جواز الصرف وجواز الدفع وجواز الاعطاء هو ماذا؟ هو عدم اشتراط الشنو؟ المراجعه للحاكم الشرعي. الادله ليست في هذا الصدد كما لعله واضح من هذه الادله. استدل على ما سياتي بدعوى ان الخمس كالزكاه، وان الزكاه ان الخمس بدل عن الزكاه، وانه تعويض لبني هاشم عما حرموا به مما من ماذا؟ من الزكاه. ومقتضى هذه البدليه هو ان تثبت ولايه المالك واستقلاله في الدفع والاعطاء كما هو قال في باب الزكاه. بلا اشكال في باب الزكاه المالك له الولايه على الدفع للفقراء، ويشترط فيه المراجعه. مقتضى قول الخمس بدل عن الزكاه هو انه يكتسب هذه الصفه ايضا، الخمس ايضا للمالك والمكلف الولايه على الدفع الى الساده بلا حاجه الا الى المراجعه. هذا الدليل تقدم نظيره مراراً في كثير من الأبحاث السابقة، تقدم ودائما نستدل بهذا الدليل، تبين لنا بأنه لا نملك دليل على البدلية التامة. ليس هناك دليل يدل على ذلك، وإنما الدليل فقط دل على أن الخمس بدل عن الزكاة في هذه الخصوصية وهي ما له خصوصية إغناء بني هاشم لأنهم حرموا من الزكاة، فيكون الخمس حينئذ مطعم الزكاة فيما لا في استغنائهم في إغنائهم في منع الفضل عنهم في وصولهم إلى حد الغنى إلى آخره. هذا هو الذي يكون ثابتا بالأدلة من البدلية، لا أنه بدل عنه بلحاظ جميع الآثار وجميع الشمل الأحكام، هذا شيء تقدم مناقشته سابقا. ومنها من جملة الأدلة يستدل في الخوف قد صلى نفسه بقراءة الدليل وجعل أول الأدلة الذي يستدل بها هو أنه يستدل بما دل على ثبوت ولاية التعيين من مالك في باب الزكاة. أكو أدلة في باب الزكاة دلت على أن تعيين المالك له الولاية على تعيين الزكاة، وإذا كانت عنك الأموال وأمواله يستطيع يتمكن من فرض الزكاة وتعيين الزكاة له الولاية على ذلك. ويقول أن هذه الأدلة لم ترد هكذا وإنما هي معلمة، هذه الأدلة في باب الزكاة معلمة بأن تشمل محل الكلام، يعني تشمل ماذا؟ الخمس. والتعليل ورد ثلاثا في هذا لأنه أعظم الشريكين. ماذا يجوز من التعيين؟ ماذا له الولاية على التعيين والفرد في باب الزكاة؟ لأنه أعظم الشريكين، حصل لي منك المالك أكثر من حصل لي منك من الفقير، فلأنه أعظم الشريكين إذا له الولاية على التعيين. يقول هاي لأن لا تختص بالزكاة في باب الخمس، وهذا أيضا أن المالك المكلف أعظم شريكين لأنه يملك الجزء أربعة أحناف المال، يملك أربعة أحناف المال، فإذا هو أعظم الشريكين، فالعلة ثانية لأن ثالثة في محل الكلام فتثبت له الولاية على التعيين. هذا دليل جهالهم واضح وأنه غاية ذات ذلك الولاية على التعيين، وهذا غير محل كلام، يعني نتكلم عن التعيين نتكلم عن الفارغ سيأتي بعد الولاية، وأبو السفا يقول أنه تثبت له الولاية على التعيين والفارغ. إحنا كلامنا في مصالح هذا المنع المستحب أنه هل المالك يتمكن ويستقل بإيصاله إلى مستحقه أو لا؟ نقول أن الذي يظهر من الأدلة يظهر من إعطاء الولاية للإمام وأن هذا الخمس أمر مراجع إلى الإمام عليه السلام، أن المسألة ليست هكذا وإنما المسألة تحتاج إلى مراجعة الحاكم الشرعي. إثبات الولاية على التعيين لا يعني ولا يلازم إثبات الولاية على ماذا؟ على الاستقلال بالدفع والإيصال، هذا غير ذلك. على كل حال مع وجود هذه الأدلة التي ظاهرها أن أمر الخمس يعود إلى الإمام، الخمس بكلامه طبعا أدلة إطلاقا لا تفرق بين نصف الخمس ونصف الإنهار ونصف الشنو السادس، لا تفرق الأدلة، هذه التفرقة موجودة في كلمات الفقهاء، أدلة لا تفرق، الخمس أمره راجع إلى الإمام عليه السلام. وهذه الأدلة أدلة كما قلنا كثيرة، وظاهرها هو لزوم أن الولاية للإمام عليه السلام لا لغيره، فحينئذ الالتزام باستقلال المالك لدفع الخمس إلى السابع هذا إنصافا لا يمكن الالتزام به على ضوء، مضافا إلى أنه لا دليل عليه كما قلنا، لأن الأدلة التي استدل بها ليست ظاهرة لإثباته، مضافا إلى ذلك أنه هناك أدلة ظاهرها ينافي ذلك، ظاهرها أن أمر الخمس بكلامه هو للولاية عليه السلام، فلا بد من مراجعة الولاية لله، هذا الخمس مريضة شرعية فرض المالي أمره بيد الإمام، أمره بيد الإمام، فلا بد من تحرير أو الاستغلال من الإمام أو مراجعة الإمام، أما أن يستغل الإنسان بالتصرف فيه ولو بإيصاله إلى المستحقين هذا على خلاف ظاهر أدلة. الالتزاع بالاستقلال هذا ليس عليه دليل واضح. بناء على هذا احنا نجي الى الثمرة. اذا التزمنا بهذا الشيء كما سيأتي كما قلنا احنا نقول لا ثمرة تنهر وتنعكس على المالك على المكلف المالك لانه هو على كلا القولين لا يجوز له ماذا ان يستقل لدفع سهم السادة المال الى السادة وانما هو دائما يحتاج الى ماذا الى اخذ العلم ومراجعة الامام عليه السلام سواء قلنا القول الثالث كما هو واضح القول الثالث تماما خمس وين الامام ماكو تقسيم او قلنا بالقول الاول لانه حتى على قول الاول المراجعة لا بد منها والمالك لا يملك صلاحية الاستقلال في هذا التصرف إذن على كلا القولين لا بد أن يراجع الإمام عليه السلام في إيصال هذا الحق إلى أصحابه فلا تنهر الثمرة ولا. وأما بالنسبة إلى الإمام عليه السلام الثمرة كما قلنا تذكر بهذا الشكل أنه على القول الأول نصف الخمس تعطى صلاحية التصرف لإلما للإمام عليه السلام بينما النصف الثاني لا النصف الثاني هو إلما السادة من المساكين واليتامى وأبناء السبيل بينما على القول الثالث لا صلاحية التصرف للإمام عليه السلام موجودة في كلام شنو في كلام الخامس فهذه هي الثمرة بين القولين بالنسبة إلى الإمام عليه السلام الإمام عليه السلام على القول الثالث طبعا لا يصح التعبير إذا جاز التعبير بجسارة لكن يقول يجوز له أن يتصرف في كلامه على القول الثالث وأما على القول الأول لا يجوز له ذلك بالعلم على الأولين بالعناوين الأولية لا يجوز التصرف إلا في نصف الشنو في نصف الخمس وأما النصف الآخر بناء على القول الأول فيجب إيصاله إلا إلى السابع أعزهم الله تعالى هذا هي الثمرة التي تذهب بالنسبة إلى الإمام عليه السلام هنا ذكرنا في الدرس السابق أنه يمكن المناقشة في هذه الثمرة أيضا وذلك أن نقول أنه لا ظاهر أنه على كلا القولين الإمام يتمكن أن يتصرف في كلام الشرع وطبعا هنا نؤكد على أن كلامه العنوان الشرع الأولي وإلا بالعناوين الثانوية لا إشكال أن الإمام يجوز له أن يتصرف في كلام الخمس وهذا عناوين ثانوية حكم مولاي حكم كذا وهذه المصلحة لا بد منها مثلا أخرى لا بالعنوان الأول لا نتكلم نقول يمكن أن يقال بأن الحكم بالعنوان الأول هو أن الإمام يتصرف في كلام الخمس حتى إذا قلنا بالقول شنو الأول يتصرف بكلام الخمس وربطنا ذلك بمسألة أيضا يأتي تحتها وهي مسألة ماذا وجود البصر وجود الاستيعاب او عدم وجود الشنو الاستيعاب فسياتي بحثها واتفقوا هنا اتفقوا على عدم وجود البصر وعدم وجود الشنو الاستيعاب ومعنى ذلك كما قلنا في الدرس السابق معنى ذلك ان هذا الخوف لا يجب تقسيمه الى سته سهام بحيث سدس الخمس يختص بالمساكين سدس الخمس يختص باليتامى سدس الخمس يختص بالفقراء وسدس الخمس بالغلام وسدس الخمس بالرسول على كذا ليس هذا بل يجوز دفع الخمس لكماله الى احد اصناف هذا معنى عدم وجود الاصناف يجوز اعطاء بعض الاصناف ازيد من البعض الشمال البعض الاعلى هذا عدم وجود وإلا وجود البصر بمعنى الدقي يعني ليس غير الخمس من يجيب قسمة الطب أقسام لازم هذا اليتامى هذا نسب لأن نازلي وهكذا ونعطي اليتامى مقدار سدس الخمس لا أكثر من ذلك لهذا السبب بالاتفاق التزموا بانه لا يجوز الباس في حال الاصناف فضلا عن الافراد. بالافراد لا اشكال تعتمد وجوب الباس، افراد الصنف الواحد لا اشكال انه لا يجوز الباس، لكنه التزم بذلك حتى اذا حاب الشنو الاصناف. هذا عدم وجود الاستيعاب، عدم وجود الباب صحيح ستراجعون سيد المسألة هم تعرضوا له بالنسبة إلى خصوص سهم السادة، صحيح تعرضوا له في سهم السادة، يعني في سهم السادة قالوا بأنه لا يجوز الاستيعاب بل يجوز دفع سهم السادة إلى بعض الأصناف وحرمان بعض آخر، صحيح هذا، لكن حيثية البحث وملاك البحث لا تختص بسهم السادة، وإنما هم ذكروا ذلك باعتبار أن كلام النص الثاني هو إما للإمام عليه السلام، حيثية البحث ملاك البحث لا يقتضي هذا التفصيل. بحث بحث يمكن طرحه بهذا الشكل، أن الخمس بحسب الآية الشريفة بناء على القول الأول ينقسم إلى ماذا؟ إلى ستة سهام، ستة سهام أو تقسيم الثلاثي كما نتكلم عنه، لا ستة سهام. فيطرح هذا البحث أنه هل يجب الاستيعاب على كلام السهام أو لا يجب الاستيعاب على كلام السهام؟ هذا الإنسان طرحه، هل يجب الاستيعاب كلام السهام أو لا يجب الاستيعاب كلام السهام؟ وجوب استيعاب كلام استيعاب معنى واضح، عدم وجود الاستيعاب هو معنى واضح، شو المعنى عدم وجود الاستيعاب؟ هو انه يجوز تخصيص كمان هذا الخمس لبعض الاصناف دون البعض شنو؟ الاخر. لماذا نخص البحث بخصوص كلام السادة؟ هذا الخمس هذه الضريبة هل يمكن تخصيصه لبعض الاصناف؟ او لا يجب الاستيعاب؟ طبعا الجواب هو انه لا يجب الاستيعاب. واضح ما يجب الاستيعاب. فإذا لا يجب الاستيعاب فلا إمام فيه. وهي أن الخمس يمكن للإمام عليه السلام باعتباره أحد المستحقين بناء على القول الأول. بناء على باعتباره أحد المستحقين للخمس. لأنه له ثلاث سهام. سهم بالإصالة وسهمان الدير بالوراثة كما عبرت الروايات. بإمكانه أن يكون كلام الخمس ويتفرع في كلام الخمس. كما أنه بالإمكان أن ندفع كلام الخمس لبعض الأصناف كذلك بالإمكان أن ندفع كلام الخمس من الإمام عليه السلام. كما هم ذكروا أنه بالإمكان أن ندفع كلام سهم السادة ذكروا هذا ولا لا؟ كلام سهم السادة إلى خصوص المساكين ونحرم الناس واليتامى منهم، وهذا كذلك يمكن ان نطرح بعض هذا الشيء ان هذا الخمس الذي يقسم الى ست سهام هل يمكن استيعاب او لا؟ لا يعني شنو؟ يعني يمكن ان نقص تمام الخمس لبعض اصناف دون البعض باعتبار اكثر وضوح. ان المساله مساله حرمان الصنف من سهمه، هاي الأدلة دلت عليها حرمان الصنف من سهمه، هذا يجوز او لا يجوز؟ الأدلة دلت على جوازه، دلت على جوازه ان نحرم المساكين من السهم المخصص لهم، دلت الأدلة على جوازه وجوزنا. فإذا جاوزنا هذه المرحلة واقتربنا بذلك الأدلة على جواز حرمان المساكين من السهم المخصص لهم، بعد هذا العلم النقي هذا الأدلة تبطل عليه، ما عندنا دليل يقول لا لازم تبطل إلى اليتامى من السادة أو إلى أبناء السبيل من السادة، وإنما نقتضى ذلك وأنه مظهر بين هذا الحال السهم بين هذا صاحب هذا السهم وبين صاحب السهم الآخر، فيمكن تخصيص كمال الخمس في احد المصادير في احد الاصناف بالمساكين فقط. مطلع تحصيل انه نخص كمال الخمس نعطيه المساكين من السادة او لابناء السبيل حاجه على هذا،
أو لله تعالى أو لا يقول الإمام هو لله واحد سبحانه الخمس وتترتيب له نميرا. بناء على هذا حينئذ نرجع إلى عثمان وسلم نقول أنه ما تعبر بناء على هذا سواء قلنا بالقول الثاني أو قلنا بالقول الأول الإمام عليه السلام بالعنوان الأول أمام نقول على أول الثانوية بالعنوان الأول يتمكن أن يتفرع في تمام الخمس الشكل الذي يراه بحسب المصلحة التي يراها ولو بدفعه إلى غير السنة إلى غير السنة حتى بناء الأول ولا يتوصل ذلك على إثبات القول الثالث. ومن هنا يظهر أنه لو يظهر أن هذا يعني ظاهرا أنه ينبغي أن يكون من مسلمات مذهب الأئمة يعني جواز تصرف الإمام عليه السلام بتمام الخمس وهذا ينبغي أن يكون من مسلمات مذهب الأئمة باعتبار ما نعتقده في الإمام عليه السلام. نعم السائل هذه مسألة العنوان الأول والعنوان الثاني بالعنوان الثاني هذا من لا إشكال في كونه من مسلمات مذهب الإمام عليه السلام بولايته المطلقة وبكونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم إلى آخره هو يتمثل أن يتقرب لأعمال الولاية في تمام الخمس بتمام الخمس ويتمثل أن يتقرب لأعمال الناس الخاصة هذا مثلا بالعنوان الأولي هذا اللي هو محل الكلام والذي نراه ان هذا الحق ثابت للامام عليه السلام بالعنوان الاولي بهذا الشيء الذي ذكرناه وهو ان مساله عدم وجود البصر هي تفرز طبيعيا هذه النتيجه نعم عدم وجود البصر في باب الزكاه ليس هذه النتيجه ليس هذه الخصوصيه أن الإمام في باب الزكاة ليس هو أحد المستحقين إلا للزكاة ليس أحد المستحقين للزكاة حتى نقول من يقدر يأخذ الزكاة لا أحد المستحقين يأخذ تمام الزكاة يصرف بها بالشكل الذي يريد فهناك ما تكون زائد النتيجة لكن في محل الكلام باعتباره أحد المستحقين للخمس هو يفوز هذه النتيجة وهو أنه يتمكن أن يتصرف في هذا المال بتمامه سواء قلنا بالقول الأول أو قلنا بالقول الثاني. فصلى الله على محمد.